إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لقد جرت عادة الخطباء أن يتحدثوا عن معجزة الإسراء والمعراج في الأيام الأخيرة من رجب، بناء على أن الإسراء والمعراج كان ليلة 27 منه. والحقيقة أن المؤرخين اختلفوا في ضبط هذه المكرمة الإلهية، فلم يتفقوا لا على السنة ولا على الشهر ولا على الليلة التي وقع فيها الإسراء والمعراج. فمنهم من يقول كان في السنة العاشرة من البعثة، ومنهم من يقول كان قبل الهجرة ب18 شهراً كما قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات، وهذا يوافق السنة 11 من الهجرة كم من البعثة كما يوافق شهر رمضان، إذ الهجرة كانت في ربيع الأول. ومنهم من يقول كانت في ليلة 27 من رجب. والمتفق عليه أن الإسراء والمعراج كان في مكة قبل الهجرة، وكان بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. وتحديد وقت الإسراء والمعراج ليس فيه كبير فائدة، إنما الفائدة تكمن في الإيمان بهذه المكرمة الإلهية والمعجزة النبوية الخالدة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما عانى ألوانا كثيرة من المحن التي لاقاها من قريش، وكان آخرها ما عناه صلى الله عليه وسلم لدى هجرته إلى الطائف، وقد خرج إليهم يلتمس النصرة منهم ويرجو أن يقبلوا منه ما جاءهم به صلى الله عليه وسلم، فلم يجيبوه إلى ذلك، بل أكثر من ذلك أغروا به سفهاءهم وعبيدهم وصبيانهم يسبونه ويرمونه بالحجارة ويصيحون به، حتى إن رجلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتدميان، وزيد بن حارثة رضي الله عنه يقيه بنفسه حتى لقد شج في رأسه عدة شجاج. وهنا لجأ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه عز وجل يناجيه ويدعوه قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتشهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. فجاءت ضيافة الإسراء والمعراج من بعد ذلك، تكريم من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتجديدا لعزيمته وثباته. وسوف أسرد عليكم وقائع هذه المعجزة كما رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وحرصت على أن أجمع الروايات المتعددة وأجعلها في سياق واحد حتى تتم بذلك الفائدة. قال الإمام مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا عند البيت، بين يعني ظرف مكان، بين وبينما في رواية أخرى بينما أنا عند البيت، بين النائم واليقظان، صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم هانئ، ليس البيت الحرام إنما بيت أم هانئ الذي كان صلى الله عليه وسلم نائما فيه، قال: بينما أنا بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة، يعني هو أحد الثلاثة، يعني ملك يقول لآخر هو أحد الثلاثة بين الرجلين، وكان صلى الله عليه وسلم نائما بين جعفر وبين حمزة رضي الله عنهم، قال: فأتيت فانطلق بي، أخذ صلى الله عليه وسلم، أخذ إلى المسجد، إلى المسجد الحرام، قال: فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى أسفل بطني، شق عن صدري صلى الله عليه وسلم، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، غسل قلب صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، قال: ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة، ملئ قلب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة. وما أعظم هذا القلب الذي يملأ بالإيمان والحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: ثم أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني حيث يصل نظره يصل تكون خلفته. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، انطلق به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذه رحلة الإسراء. قال: فربطت بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، وهي حلقة كما يقول النووي، وهي حلقة باب مسجد بيت المقدس، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، دخل بيت المقدس فصلى فيه صلى الله عليه وسلم ركعتين. هنا لم يذكر الإمام النووي الإمام مسلم أنه صلى بالأنبياء، لكن جاءت في رواية صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء، واختلف هل كان قبل المعراج أم كان بعده، وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يرجح على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كان قبل المعراج. قال: ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، أعطاه إناءين، أحد فيه الخمر والآخر فيه اللبن فيه الحليب. قال: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. وفي رواية: اخترت الفطرة. وفي رواية: أصبت الفطرة، أصاب الله بك. والفطرة هي الإسلام والاستقامة، أي اخترت علامة الإسلام والاستقامة باختيار اللبن، لكون اللبن سهلا سائغا للشاربين، وكذلك الإسلام فهو سهل ميسور. قال: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، يعني استأذن، صعد إلى السماء الأولى، هناك سبع سماوات، السماء الأولى وصل إليها، فاستأذن جبريل فقال: من أنت؟ لأن السماوات لها أبواب وعلى كل باب حراس. قال: من أنت؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ومعنى بعث إليه، يقول الإمام النووي، مش المراد بالبعثة يعني الرسالة، وإنما بعث إليه للإسراء إلى الصعود إلى السماوات العلى. قال: ففتح لنا، فتح لنا لما استؤذن، استأذن: من أنت جبريل؟ من معك؟ محمد. هل أذن له بالصعود؟ قال: نعم. ففتح لهم الباب. قال: فإذا أنا بآدم عليه السلام، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى آدم عليه السلام. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. وفي رواية، وفي رواية أخرى: فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة، جمع سواد، والمراد به بالسواد يعني الجماعات، وعن يمينه أسودة، يعني رجل جالس عن يمينه سواد وعن يساره سواد. قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يمينه بكى. قال: فقال، فقلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم عليه السلام. ومع الأسود التي عن يمينه وعن يساره، قال: نسم بنيه، يعني أرواح بني آدم هم أولاده، فإذا نظر إلى جهة اليمين ورأى الجنة ضحك وفرح، وإذا نظر إلى جهة الشمال اليسار ورأى النار بكى، لأنهم أولاده. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام. قال: فرحب لي، فرحب بي ودعا ولي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، قيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا، هنا في السماء الرابعة. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل، قيل: من معك؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب ودعا لي بخير. وفي رواية قال مرحبا بالأخ الصالح. قال فلما جاوزته بكى فلما جاوزه بكى موسى عليه السلام فنودي ما يبكيك؟ علاش كتبكي؟ قال هذا غلام بعثته من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. موسى عليه السلام بكى لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمته. قال ثم عرج بنا إلى السماء السابعة. قال فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال فوتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور. إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة ساند جالس متكئ على البيت المعمور. البيت المعمور هو كعبة أهل السماء، السماء السابعة يتعبدون به ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بالكعبة المشرفة. قال فإذا هو قد أسند ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما هم عليه. يعني كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون أبدا. وهكذا دواليك وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا أوراقها كأذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد يستطيع أن ينعتها من حسنها. سدرة المنتهى عند جنة المأوى. سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى شجرة النبي صلى الله عليه وسلم رآها وشبه يعني كبر أوراقها بأذان الفيلة وكبر ثمارها بالقلال جمع قلة وهي الجرة الكبيرة يعني الآنية الكبيرة. لكن لما غشيها هذه الشجرة ما غشيها من ألوان وأنوار، تغيرت هذه الشجرة حتى ما يستطيع أحد أن ينعتها وأن يصفها من حسنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عم مسعود رضي الله عنه سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما ينزل من تحتها وما يصعد من تحتها. ما ينزل من فوق ينتهي عندها وما ما ينزل من فوق ينتهي عندها وما يصعد من تحت ينتهي إليها. ولا يتعدها أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ثم عرج بي حتى ظهرت أي علوت لمستوى أسمع فيه صرير الأقلام. وصرير الأقلام يعني صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ. قال فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى. أوحى الله إليه بأمور. قال ففرض علي 50 صلاة، هذا من جملة ما أوحى الله به إليه. فأوحى إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة كل يوم وليلة. النبي صلى الله عليه وسلم تقبل الأمر. قال فنزلت إلى موسى عليه السلام وموسى في السماء السادسة. قال ما فرض ربك من على أمتك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل، يعني اختبرتهم وخبرتهم. قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فرجعت إلى ربي، يعني إلى الموضع الذي ناجيته من أول مرة، فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5 صلوات. قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلا أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر يعني عشر حسنات فذلك خمسون صلاة لا يبدل القول لدي. ثم قال ومن هم بحسنة فلم يعملها مما أوحى الله به إليه ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. قال لا أستطيع أن أرجع وأطلب أكثر من ذلك. هذه نبذة يسيرة عن واقعة الإسراء والمعراج التي أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأراه من آياته الكبرى وأفاض عليه من رحمته وتشريفه عند سدرة المنتهى فنال بذلك الدرجة الرفيعة والمقام المحمود. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن لرحلة الإسراء والمعراج حكمًا بالغة وفوائد جمة أرادها الله عز وجل، منها بيان قدرة الله عز وجل التي لا حدود لها، حيث إن الله تعالى أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى، وعاد في جزء من الليل إلى مكة كما قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً تنكير ليل التقليل ليلاً من المسجد الحرام في جزء يسير من الليل إلى المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لم يقل الله عز وجل إن محمداً سرى بنفسه ولكنه قال سبحان الذي أسرى بعبده إذ الفعل لا ينسب لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم ولكنه ينسب لله تبارك وتعالى. والله قادر مقتدر قدرته لا حدود لها، وهذا ما غاب عن المشركين حين أنكروا حادثة الإسراء والمعراج ظناً منهم أن محمداً فعل ذلك بنفسه، لأنهم كانوا يقضون شهراً في المسير وشهراً في العودة، فظنوا أنه ذا لا يمكن أن يقدر عليه أحد. وهذا صحيح، لا يمكن أن يقدر عليه البشر من تلقاء أنفسهم، لكنها المعجزات الخارقة للعادة. إن إنكار الإسراء والمعراج وإنكار لقدرة الله عز وجل حاشا لله. من الحكم أيضاً أن الإسراء والمعراج اختبار للمسلمين ليميز الله المؤمن الحق من المؤمن المزيف الهش، والله لا يرضى للمسلم أن يكون إيمانه هشاً ضعيفاً، ولأن الإسلام لا حاجة له بالكم ولكن العبرة بالكيف. فقد يكون عدد المسلمين كثيراً لكن لا وزن لهم، وقد يكون عددهم قليلاً لكن لهم وزن في المجتمع. والحمد لله أن ثبت كل الصحابة ولم يرتد منهم أحد، ومن قال بأن هناك من ارتد من الصحابة فإنه لا حجة له، والأخبار التي وردت في ذلك ضعيفة لا ترقى إلى درجة الاحتجاج بها، بل الحديث الوارد في ذلك حديث منكر عند أهل الحديث. الصحابة كانوا قلة في ذلك الوقت وكانوا معروفين بأسمائهم، فلم ينقل أن أحد منهم ارتد عن الإسلام أبدا. ومن الحكم أيضا بيان مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بيان مكانته وإيمانه الذي لو وزن بإيمان الأمة لرجح عليها. لقد جاء ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا له: هل لك في صاحبك يزعم أنه قد جاء بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فاشهد، لئن قال ذلك فقد صدق. قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبا بكر الصديق، من يومها سمي الصديق رضي الله عنه. من الحكم والفوائد أيضاً الحفاظ على الأرض المقدسة وحمايتها من مطامع الدخلاء المحتلين. فالبيت المقدس وديعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل المسلمين، فبصلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس دل ذلك على تسلم هذه الأمة لقيادة المسجد الأقصى. ولقد سجل التاريخ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحها، وأن صلاح الدين الأيوبي حررها، وهي الآن تستنزل، فمن ينقذها؟ ومن ذلك أيضاً بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الحادثة الجليلة أوضح الله عز وجل بها أنه قادر على كل شيء، وأن فقيراً وأن محمداً الفقير المعذب هو أصحابه في مكة، استطاع ربه جل وعلا أن يوضح له مدى الضآلة والمهانة التي يعيش في هؤلاء الكفرة، بل جعله الله عز وجل خير خلق الله، فبإمامته للأنبياء في المسجد الأقصى، وعروجه على الأنبياء الصالحين في السماوات السبع، ثم وصوله لسدرة المنتهى، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ألبس من العظمة الربانية رداء لم يلبسه أحد من قبله ولن يلبسه أحد من بعده. وعلى كل حال فحادث الإسراء والمعراج لم يكن إلا درجة من درجات التكريم، ووسيلة من وسائل التثبيت، ولونا من ألوان الاختبار تجلى به على عبده ونبيه، وأسبغ عليه من بحار الفيض والإمداد ما تمكن به في مدة وجيزة أو ساعات معدودة أن يكشف عن طريق المعاينة كثير من آيات ربه وعجائبه في أرضه وسمائه. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وسنعود بإذن الله تعالى إلى الحديث عن هذا الموضوع وما رأى صلى الله عليه وسلم من الآيات في الخطبة المقبلة بإذن الله عز وجل. وفقنا الله جميعا لطاعته، وجنبنا أسباب سخطه. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. اللهم نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا ودينا قيما والنجاة من كل بلية ودوام العافية والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هناك امرأة تسأل، تصدقت بصدقة للمسجد، وتسأل الدعاء لوالديها الميتين، وتسأل الدعاء لأولادها ولنفسها، فنسأل الله عز وجل أن يرحم والديها وأن يكرمهما بجنته. اللهم اغفر لهما وارحمهما واعف عنهما ووسع مدخلهما ونقهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كما نسأل الله عز وجل أن يصلح أولادها وأن يوفقهم لطاعته وأن يجنبهم أسباب سخطه وأن يرزقها صحة وعافية. كما نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يرحم موتانا ويرحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.